بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد.
الدرس العاشر.
أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بكسر عظم الميت ككسر حية، وأيضا أحكام القبر وماذا يفعل فيه. فما حكم تكسير عظام الموتى؟ لا يجوز، نعم، ككسره حية، أي أنه يكسره ككسره حية، فهذا لا يجوز. تشريح الجثث يجوز، شرح جثة الحاجة ضرورة يعني لشيء، لكن الأصل أنه ماذا؟ أنه لا يجوز. الأصل أنه لا يجوز، لأنه تقطيع، وتقطيع الجثة حرام، نعم. وأيضا لمن يستعملها لماذا بارك الله فيكم، للتعليم كذلك لا يجوز. أيهم أفضل، اللحد أم الشق؟ أيهم أفضل، الشق؟ اللحد أفضل، نعم، ويجوز الشق، اللحد أفضل إلا في حالة يكون أفضل، ها؟ إذا كانت الأرض رخوة لا تتمالك، نعم. الدفن بالتابوت يجوز؟ لا يجوز، نعم، لا يجوز الدفن بالتابوت مطلقا، أم أنها ضرورة؟ إلا إذا كانت هناك ضرورة. من مات في البحر كيف يفعل فيه؟ إذا لم يجدوا مكانا قريبا يصل إليه، ولا يجدوا ثلاجات يحفظون فيه، وتعذر عليهم بقاؤه في السفينة، فايش؟ في البحر، يرمى في البحر فيوضع له مثقلا وينزل فيه. يعني تعرفون هذا إذا كانت مسافات وقد يخشى عليه التلف وما أشبه ذلك، فيكون البحر قبره، البحر ماذا؟ قبره. أيهما أفضل، أن يسنم القبر أم يسطح؟ أيهما أفضل، أن يسنم القبر أم يسطح؟ يسطح، سواء، نعم، سواء كان يسطح أو يسنم، نعم. كم يرفع، مقدار كم يرفع؟ شبر أو قليل، ما لم يصل إلى حد أن يكون كبيرا فلا حرج من أن يرفع. هل يجوز ستر قبر المرأة عند الدفن؟ يجوز، نعم يجوز. والرجل لا، إنما جاء عن المرأة فقط حتى لا ينكشف شيء أو غير ذلك. من أين يدخل الميت في قبره؟ من عند رجلي القبر، نعم، من عند رجلي القبر يدخل من هناك، هذا هو. ولو دخل من أي مكان جاز، لكن السنة أن يدخل من هذا المكان، يدخل من هذا المكان. هل يجوز قبر الميت في قبر قد قبر فيه؟ يجوز مطلقا، إذا انتهى واندثر هذا جاز باتفاق. وما إذا كانت عظامه ما زالت باقية؟ لا، إلا لحاجة كثرة الموتى أو المقبرة ضاقت ولم يجدوا مكانا يقبر فيه، نعم. أخذ الأجرة والصواب، يأخذ من بيت مال المسلمين. نعم، توسيع القبر. نعم، يعمق، يفضل أن يعمق إلى كم؟ لا تصل فيه الهوام، الهوام وصغار السباع التي تنبش. نعم، رش القبر بالماء. محمد، إذا كان من باب تثبيت التراب لا حرج. لهذا الحديث الذي بين أيدينا وحديث جابر، وفيه رواية ورش على قبره، لكنه مرسل، الرواية الذي فيها زيادة رش على قبره، الحدون وانصبوا لي النصبا فرش على قبره، لكن فيه ضعف ورسل، لكن الرواية الأخرى هذه تشهد الذي قبلها، فرش على قبره فيحمل على رش تثبيت التراب. الحالة الثانية من باب أنه يبرد على صاحب القبر وما أشبه ذلك كما يعتقد بعض الناس، هذا إيش؟ هذا بدعة، هذا يعتبر بدعة. فرش الحصباء، أنت نعم، حصباء كري يجوز. نعم يجوز، هذا أيضا يقوم بعملية تثبيت التراب، فلا بأس من فرش الحصباء على القبر. وضع الجريد والورود في القبر. ثاني، لا يجوز، ولا الله أعلم، لا يجوز. لماذا؟ تشبها أولا، وقيل إساءة الظن في المقبور. ما دراك أنه يعذب؟ والنبي ما وضعها إلا أنه ماذا؟ يعذب. فهل أنت تقول أن صاحب القبر يعذب؟ هذا في إساءة الظن أيضا بصاحب القبر. وهذا وحي من النبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر به. نعم، أمر من وحي، كان وحي. نعم، طيب، بسم الله. قال: ولمسلم عنه، أي عن جابر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. هناك رواية خارج مسلم: وأن يكتب عليه، عند أبي داود. نعم، نهى، أي نهي تحريم أن يجصص القبر، أن يعمل له الجص، نوع من أنواع النورة، تعرفون النورة البيضاء، الجص مثله الآن، مثل هذا، هذا جص، هذا كله جص، ويعملون التشكيلات ويزينون ويزخرفون فيها، هذا كله جص، ويتماسك مثل الإسمنت. نعم، هذا هو الجص. اتفق العلماء على كراهية ذلك. نعم، وقال بعضهم أرادوا بالكراهة التحريم، لماذا يجصص القبر وما الفائدة من ذلك؟ قالوا لأنه سيكون ذريعة إلى عبادة هذا القبر. نعم، وأيضا فيه إضاعة للمال، ما ينتفع به الميت، ما ينتفع به الميت. وأيضا من أعمال أهل الجاهلية تشييد القبور، قال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا ساويته. فتشييد القبور من أعمال أهل الجاهلية، فيحرم تجصيص القبر، أي وضع الجص، ومثله الطلاء، يدخل فيه أيضا الطلاء، أي أو النورة، إذا فعل نورة أو أي أنواع الملونات والأصبغة، فلا يجوز وضع الجص في القبر. نعم، تطينه، أي وضع الطين فيه، وكان قديما الطين مثل الإسمنت عندنا، فيقومون بعملية تطيينه وبروزه، فهو يدخل أيضا في البناء، لا يجوز. وأيضا الإسمنت لا يجوز، أيضا وضع الإسمنت كاملا على القبر ورفعه، لكن هناك من العلم من يقول لا حرج أن يكون الإسمنت مسطحا، لكن يفضل ترك هذا الشيء، يفضل ترك هذا الشيء. فإذا كان النبي نهى عن الجص فمن باب أولى هذا الإسمنت الآن الذي في زمننا هذا، فلا يجوز وضع إسمنت ولا تطين القبر. فهناك من أهل العلم من أجاز التطين، من أجاز التطين، لكن الصحيح هو كراهية التطين. نعم، بعضهم فصل قال إذا كان يتماسك ما يعني حتى لا يذهب التراب، هذا من باب التماسك. نعم، أما من غير التماسك فلا. بعض القبور قد تندثر وقد يذهب معالمها، فيقوم بعملية تطيينها، والطين يبقى يعني يبقى شديدا. نعم، قال وأن يقعد عليه، محرم القعود على القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم تحرق جسده خير له من أن يقعد على قبر. فهذا فيه تحريم القعود على القبر، سواء قعد أو استقام فوق هذا القبر، أو داس القبور بقدمه، أو داس القبور بقدمه، يعني يمشي ويدوس القبور، لا يجوز، محرم. ونقل الاتفاق على تحريم القعود على القبر إلا حكي عن بعض الفقهاء، وهذا يعتبر شذوذا، خلافا أنهم قالوا أراد بالقعود الخلاء، أي قعد للتخلي، وهذا الحديث ليس ظاهره التخلي عام، بل ها حديث معقل لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر، ما قال تخلى أو لم يتخلي، ولهذا عده بعض العلماء شذوذا، قالوا لأن ظاهر الحديث ليس فيه قعود التخلي، فلماذا حكمتم عليه بأن هذا للتخلي؟ تخلي يعني يقضي حاجته. نعم، إذا قضى حاجته فهو أشد، هذا فيه أذية، فلا يجوز القعود على القبر ولا التخلي ولا الاتكاء أيضا عليه، ولا الاتكاء عليه. طيب لو كان مبنيا هل يجوز أن يتكى عليه؟ لا، لا يتكئ على القبر، لا يتكئ على القبر ولا يقعد عليه، حتى ولو كان مبنيا، حتى لو كان مبنيا محرم. نهى رسول الله صاحب السبتيتين أن يمر بين القبور، فكيف بمن يقعد؟ قال اخلع سبتيتيك فقد آذيت. نعم، فيكره التنقل بالنعال بين القبور، فما بالك بمن يدوسها بقدمه، فلا يجوز ذلك. طيب، قد يقول قائل قد نضطر إلى دفن الموتى والمرور على بعض القبور بسبب ازدحام وكثرة المقبرة. يقال إذا كثرت المقبرة ولم يجدون مكانا يقبرون فيه فلينظروا مقبرة أخرى، فإن لم يجدوا مقبرة أخرى فمن باب الضرورة أنه يأخذه من يستطيع حمل الجنازة والبقية يتحرون، فما ظهر من المقبرة أو من القبر ابتعدت عنه. نعم، وإلا بعضهم تراه يقف على قبر ويدفن قبر آخر، لا، لا تفعل هذا، وليس من الضروري أن تقف عليه، يقوم من يضطرون إليه، فرض كفائي من يقوم به، من يسقط عن الآخرين. أما أنت كن بعيدا، اتجه إلى مكان لا يوجد فيه قبر، لا يوجد فيه قبر. قال وأن يبنى عليه، اتفق أهل العلم على تحريم البناء على القبور، وكل ما أعدوه الناس عرفا بناء فهو محرم. طيب لو قام بعملية رص لبن أو بلوك، ما عمل سمنت، كذلك بناء، ليس الحجة أن يكون سمنتا، حتى ولو قام بعملية رص البلوك أو اللبن، فهذا يعتبر أيضا من البناء، صار يعني ماذا؟ صار مشرفا، فهذا يدخل في البناء. فحرم أهل العلم البناء على القبور. وبعضهم يقول سيذهب القبر وسيأخذه غيره، لا يجوز. حتى ولو سيذهب القبر، ولو أخذ القبر ودفن غيره، آثمون من يدفنون. نعم، فما يفعله بعض الناس بحجة أنهم يحجزون القبر ما يجوز، لأن القبر سيأتي يوم ويستفاد منه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، فيحرم البناء على القبور. كسوتها، هل يجوز أن نكسوها، نعمل لها كساء ونغطي القبر؟ لا، يدخل في البناء، فهو مثل البناء أيضا. لأن ماذا؟ قد يعتقد الناس في هذا صاحب القبر، يقولون هذا له مزية. وأنتم تعرفون هؤلاء الذين يقولون أنهم أولياء، يزعمون أنهم أولياء، يكسون قبورهم. نعم، يكسون قبورهم، فيحرم كساء القبر، فيحرم كساء القبر. فكل هذا محرم، كل هذا يعتبر محرما. الكتابة على القبر، الكتابة على القبر، ذهب بعض الحنفية إلى جواز الكتابة على القبر، وقالوا أن اللفظ الذي جاء في حديث أبي داود لا تصح. ويقولون أيضا إجماع عملي أن السلف كثير منهم ما كان يكتبون على قبور أمواتهم. القول الثاني، وهو قول أكثر أهل العلم، بل قول الجمهور، إلى أنه يحرم الكتابة على القبر، ويستدلون بهذا الحديث وأن يكتب عليه، وهي زيادة عند أبي داود، وسندها ظاهرها الصحة، إلا أنهم بعضهم يقول لماذا لم يذكرها الإمام مسلم، فهذا دليل على أن فيها ضعفا. فقالوا بجواز الكتابة على القبر حتى يعلم صاحبه. الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز. وأما بقولهم الإجماع العملي، فيقال أن هناك من أهل العلم من حرم، ويستدلون بهذه الأحاديث، فلا يجوز الكتابة على القبر الشهيد الفلاني أو مات كذا، وهذا قبر المرحوم أو المغفور له أو ما أشبه ذلك، كل هذا ما يجوز. نعم، لا يجوز الكتابة على القبر. طيب، فهل يجوز العلامة؟ إذا قلنا أن الكتابة لا يجوز، لكن هل يجوز العلامة؟ ثلاثة أقوال. القول الأول، قالوا يكره أي علامة توضع على القبر. لماذا؟ قالوا حتى كل من مر دعا له، أو لا يعتقدون فيه يوما من الدهر، فيكره العلامة، فيترك القبر هكذا. القول الثاني، قالوا يجوز وضع علامة كحجر وشجر وخشبة، يعني شيء علامة على أن هذا قبر، على أن هذا ماذا؟ قبر. نعم. والقول الثالث، استحبوا وضع شيء على القبر لكي يكون علامة، ويستدلون بحديث عثمان بن مضعون، نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن عثمان بن مضعون، ثم بعد ذلك ماذا؟ وضع على قبره حجرا، وضع على قبره حجرا. قالوا دليل على ماذا؟ على أنه علامة. الظاهر والله أعلم أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، فلا حرج من تعليم القبر بحجر أو خشب، لا حرج من وضع حجر أو خشبة لتعليم أو لعلامة القبر، لا حرج من ذلك، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل ابن سيرين عن ذلك فقال لا حرج إن كانت حجرة ونحوها، أي يوضع على القبر، يوضع على القبر. أما التفريق أن المرأة يوضع لها ثلاثة والرجل اثنان، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، حتى لكي يعلم أنها امرأة. طيب، لو علم أنها امرأة إيش فيه؟ ولو علم أنه رجل ماذا يجري؟ اللهم اغفر لي صاحب هذا القبر، انتهينا، سواء كانت امرأة أو رجل. طيب، ولو كانت امرأة فماذا ستستفيد؟ نعم، فالتفريق بينهما في وضع الأحجار هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. ما هي أفضل طريقة في التعليم؟ وضع الحجارة، وضع حجرة واحدة فقط، هذه أفضل طريقة. نعم هذه أفضل طريقة، هذا هو الصحيح، وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك كتابة أو كتابة آيات قرآنية، فهي أشد، لأنها تمتهن الآيات القرآنية ويعلوها الغبار ويأتيها يعني المطر وغير ذلك من العوامل التعرية التي تحدث فيسقط على الآيات. نعم، وأشد من ذلك البناء بالرخام والأحجار الغالية هذه مثل جرانيت وما أشبه ذلك، هذا ما يجوز، هذا فيه إضاعة للمال. نعم هذا ما فيه إضاعة للمال، ويحرم ذلك. قال: وعن عامر بن ربيعة أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. الحديث ضعيف جدا، بل منكر، في سنده القاسم العمري متروك، وفيه أيضا عاصم ابن عبيد الله منكر الحديث، وجاء له شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه. سئل أبو حاتم عن حديث أبي هريرة عند ابن ماجه فقال: حديث باطل، حديث باطل. إذن لم يصح الحديث مرفوعا، صح عن علي أنه حثى على القبر، صح عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه أنه حثى على القبر. نعم، وأما أحاديث مرفوعة فلم يصح منها شيء. استدل به ذلك بعض العلماء على استحباب الحثي على القبر، وبعضهم يقول ويفضل أن يقول عند الحثي، يعني الحثي يا أخوان أخذ التراب، تراب وينهال على القبر، أن يقول: منها خلقناكم الأولى، وفيها نعيدكم الثانية، ومنها نخرجكم تارة أخرى، فيأتي بهذا الذكر الذي في القرآن. إلا أن هذا أيضا حديث ضعيف جدا وفيه نكارة، بل بعضهم عده من الموضوعات: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فلا يصح، لا يقول أي ذكر حثى أو لم يحث. نعم، ليس هناك فضل في هذا، إنما يدفن من أراد أن يدفن، ومن حثى يحثو، وهذا يستعمل المجراف وهكذا، وهذا يستعمل المسحة، فليس هناك ما يدل على استحباب شيء من هذه الأشياء، واضح. قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم، وسنده حسن، سنده حسن. نعم، قال: كان إذا فرغ من الدفن، قال بعض العلماء: يحتمل دفنه في وضعه في اللحد فيقول الدعاء، والمعنى الثاني يحتمل دفنه أي يهال عليه التراب فينتهي، والظاهر هذا أنه ينتهي، الظاهر أنه ينتهي، لأن الذي يوضع في اللحد ما يسمى قد انتهى، فالذي يظهر أنه إذا انتهى. نعم، فما هي العبرة والحكمة؟ أنه انتهى فالآن يسأل، فالآن يسأل. وفيه استحباب الاستغفار للميت، وفيه الاستحباب والاستغفار للميت بعد انتهاء الدفن. طيب، هل يقرأ عليه الفاتحة؟ لا، لا يقرأ عليه الفاتحة. قد قرأت الفاتحة في صلاة الجنازة، فلماذا تقرأها؟ نعم، هناك من الفقهاء من قال لا بأس أن يقرأ الفاتحة لأنه قد قرأها في صلاة الجنازة. يقال في صلاة الجنازة قد قرأ الفاتحة، فبعضهم يقف عند القبر ويقرأ له الفاتحة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يصح، بل عدهم بعض العلماء من البدعة. نعم، والقراءة عند القبر بعد الدفن ماذا قلنا؟ من البدع. أما ما جاء عن عبد الله بن عمرو العاص أو عمرو العاص قال ادفنوني وأمكثوا عند قبري قدر ما تقرأ سورة البقرة، قال بعض العلماء أي مكوث يبقى فيه الإنسان فيستأنس بهم، وليس قدر ما يقرأ سورة البقرة أي أنه يقرأ على قبره، هذا لا، ليس هذا هو المفهوم. وقد تقدم معنا القراءة على القبر وأن هذا يعتبر من البدع أن يقرأ على قبر قد دفن. نعم، فما هو الواجب؟ الواجب أن تسأل الله عز وجل أن يثبته، فإنه الآن يسأل، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في القول الثابت، نعم، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قالوا عند القبر، قال بعض علماء التفسير عند القبر، يثبتهم عند القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، لأنه الآن يسأل عند الانتهاء من القبر، وهذا فيه دليل على ماذا؟ عذاب القبر ونعيمه وسؤال القبر. نعم، وسؤال القبر يعتبر ماذا؟ فتنة القبر. يسأل من ربك ما دينه، فيه إثبات عذاب القبر ونعيمه وسؤال القبر وهي فتنته، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. قد يقول قائل كيف يسأل وكيف سيجيب وكيف؟ هذه كيفية لا نعلمها لأن حياة برزخية لا نعلم كنهها. نعم، حياة برزخية لا نعلم كنهها، كما أن الطفل في حياة بطن أمه حياة، لكن لا نعرف كيف يعيش وهو معه رئة ومعه أنف ومعه فم، كيف عاش في بطن أمه بين الماء، ثم إذا خرج في حياة الدنيا عاش حياة غير حياة الذي في بطن أمه، ولو ردوه إلى بطن أمه لمات. فتختلف الحياة في بطن أمه، وتختلف الحياة الآن، وتختلف الحياة البرزخية، وتختلف أيضا الحياة الأخروية. في الآخرة ما ندري كيف سنعيش، كيف يخرج منك الغائط والبول، الآن أنت تتبول وتتغوط، طيب في الآخرة كيف سيكون؟ كلها حياة أخروية لا نعلم كنهها. فالحياة أربعة يعيشها الإنسان، فالذي يفعل هذه الأفاعيل يقول ما نسمع عذاب القبر فينكر عذاب القبر ونعيمه، يقول كيف يوسع في قبره وكيف وكيف وكيف. رد عليه ابن حزم قال إذا نام عندك شخص بجانبه قد يرى أهوالا ويرى أنه يعذب ويتألم من شدة العذاب ويفيق وهو بجانبك يتألم، أيما ألم قد يفيق، قال وهو يشعر بضربات في بدنه، وهذا يحدث للإنسان صح؟ إذا نام بعضهم يرى كابوسا أو كذا، أو يرى إنسان يعني يضربه في المنام فيقوم فزعا ويشعر بالضربة، وهذا قد يحدث وأنت في منامك ويرى نفسه معذبا، أو أنت تصرخ في منامك وتفعل وهكذا وتشعر أنه في جسدك، هذا إذا كان في منامك، فكيف في حياة برزخية لا نعلمها؟ واضح الآن؟ فعذاب القبر ونعيمه أخفاه الله عز وجل لحكمة، أخفاه الله عز وجل لحكمة حتى لا يعلمها البشر. قال فإذا ضرب الكافر سمعوه كل شيء إلا الثقلان أي الجن والإنس، قال ولو سمعوه لصعقوا، لو سمعوه لصعقوا. قال وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أسمعتكم من ما في القبور لما نمتم أو لرأيتم هولا. نعم تسمع صراخ وهكذا، لكن هناك من العلم من يقول قد وهذه قد تفيد التقليل، أن يظهر الله عز وجل عذابا من إلى بعض الناس، وذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور، ذكر عن بعض أهل العلم أنهم قالوا قد يظهر الله عز وجل بعض عذاب القبر، واستدل بقصتين، قصة الرجل الذي كان ينهق كما ذكرها ابن عساكر، القصة صحيحة، وقصة الرجل أيضا الذي كان يشتعل قبره نارا. طبعا الناس الآن بدأوا يخترعون هذه الفوتوشوب والفيديوهات أغلبها باطل كاذبة، وإذا حاججتهم وقلت لهم لا يجوز هذا قال نحن نكذب لكي يتوب الناس، يعني الأمر عظيم، هذا ما يجوز حرام. لكن هذه قصة حادثة، يعني كان هناك رجل زار أخا له في الشام فكان يسمع نهيقا في كل ليلة، فيقول ما هذا النهيق؟ فقالوا ذاك قبر دفن فيه رجل، ومن يوم ما دفن وهو ينهق. فقال ولما؟ إيش السبب؟ قالوا ما ندري، معه أم، يعني أمه ما زالت حية. فذهب هذا الرجل يسأل أمه، فكان يقول لها ماذا كان يفعل ولدك؟ فقالت ما أرادت أن تخبرهم، ثم بعد ذلك أخبرتهم. فقالت كنت كلما ناديته يقول لي أنهقي كنهيق الحمار ولن أجيبك، أنهقي كنهيق الحمار ولن أجيبك. فجازاه الله عز وجل في قبره تسمع منه إيش نهيقا. هذه القصة سندها صحيح، يذكرها ابن عساكر وذكرها أيضا ابن رجب، ذكر ابن عساكر وذكر ابن رجب في أهوال القبور، يعني كان يسمع نهيق، يسمع نهيق هذا الرجل. وأيضا القبر الذي كان يشتعل يعني يخرج منه نار وهكذا، لكن الذي قبره الذي يشتعل نار هذا لم تصح طرقها، كانت ضعيفة. لكن الذي صحت هذه، فبعض الناس الآن يعني يأتون يقولون هذا خرج بعد ما دفن وكان تارك صلاة، يأتون بصورة بشعة أو صورة حية أو صورة كذا، كل هذا كذب، هذه أشياء كذبة ما علم بذلك، ما علم بذلك. لكن قد يظهر الله عز وجل قد، وإلا الأصل أنه ماذا؟ أنك لا تسمع من في القبور. نعم. أيضا الموعظة عند القبر، الموعظة عند القبر اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، هل يجوز أن أقوم بوعظ الناس عند القبر أم لا؟ استدلوا بحديث البراء بن عازب القول الأول، قالوا لا حرج ويستحب ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتي إلى قبر لم يلحد فجلس ينكث على بعود، فكان يقول استعيذ بالله من عذاب القبر، قال فاستعذنا بالله من عذاب القبر، ثم قال إن الإنسان، فجلس يوعظهم إذا كان بانقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. حديث براء طويل، قالوا فيه دليل على الاستحباب. القول الثاني قالوا لا يستحب، إنما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر حكم، وليس فيه استحباب الوعظ، إنما أمر يعني يبين لهم أن هذا الشيء يحدث للميت إذا كان في انقطاع، فهو من باب التبيان وليس من باب. القول الثالث قالوا يتخللهم نادرا إذا رأى مصلحة في ذلك، أما على وجه التكرار وهكذا هذا لا دليل عليه، لكن إذا أراد أن يغتنم الفرصة ويريد أن ينصح الناس أو وجدها فرصة في ذلك فلا حرج من ذلك، وهذا هو الصحيح أنه يوعظهم بالنادر إذا رأى مصلحة في وعظهم وتذكيرهم بالله تبارك وتعالى. أما كلما ذهبوا إلى القبر يوعظ فقد يمل الناس. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قالوا عن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد منصور موقوفا. طبعا سنن سعيد منصور مفقودة، وجد منها بعض الأجزاء، وهذا الحديث ما وجد له سند. نعم، أكثر من أخرج هذه الأحاديث ما وجد لها إسنادا، ولعلها تكون من المفقودات. الحافظ ابن حجر ذكرها وأحال والعهد عليه، لكنه ليس له حكم الرفع. فضمر بن حبيب أحد التابعين ثقة، نعم، لكن ليس هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وللطبراني نحوه، أي بمعنى من حديث أبي أمامة مرفوعا، هذا الحديث رواه الطبراني وهو مسلسل بالمجاهيل، يعني يمكن 3 أو 4 مجاهيل يروون هذا الحديث. فقال ابن القيم هذا الحديث متفق على ضعفه، نعم، وفي متنه نكارة، يعني أنه يلقن الميت بعد موته، وهذا ما قاله أحد من أهل العلم، بل كما قال الإمام الصنعاني في سبل السلام قال والتلقين بدعة، والتلقين بدعة، نعم، فلا يجوز التلقين، فلا يجوز التلقين. قال وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة، سندها صحيح. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزاهد في الدنيا، سندها حسن. زوروا القبور، نهيتكم عن زيارتها، أي كان أولا منهي عنها، ثم بعد ذلك نسخ الحكم. وهذا يستدل به على أمر نسخ ثم نسخ فيه الحكم، كان الأمر قائم ثم نسخ بعد ذلك في نفس الحديث، في نفس الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور، جاءت في بعض الروايات كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهنا نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نعم. فهذا معناه أنه كان محرم ثم نسخ، ثم ماذا؟ نسخ. فزوروا القبور لماذا؟ لأن تذكر آخرة، لأن مكان يدفن فيها الموتى. هنا معنى مسألة، وهي هل يدفن في الدور أو يدفن في أيضا ماذا بارك الله فيكم في المزارع غير مقابر المسلمين؟ اتفق العلماء على أن الأفضلية في دفن الموتى يكون في القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيء فصلوا فيها، وأيضا يعني ماذا نهى رسول الله عن الصلاة في المقبرة، وغير ذلك من الأمور التي تدل على أن المقابر موضع للأموات. ثم اختلفوا في الدور والمزارع، هل يجوز أحد أن يقبر والده أو ابنه في دار يكون مع مثلا معه فناء الذي نسميه نحن حوش، يضع ولده هناك أو والده مات أو ما أشبه ذلك؟ هنا خلاف وقع بين أهل العلم في مسألة القبر أو الدفن في ماذا؟ في غير المقبرة، في غير المقبرة، على قولين، قول أجازوا ذلك، قالوا لا حرج وليس هناك ما يمنع، وقول قالوا بالكراهية. لماذا؟ قال لأن هذه قد تشترى الأرض أو يمر عليها زمان ويشترى فيهان القبر ولا يدرى ما هو، وهذا قد حدث أن بعضهم يشتري بيوتا فيجد فيها قبورا، فيجد فيها قبورا، وليس هذا من فعل المسلمين يقولون، يعني ما كان يعلم أنهم كانوا يدفنون في بيوتهم أو ما شابه ذلك، فلا ينبغي الإقدام على ذلك، نعم. الدفن في المساجد أيضا محرم باتفاق أهل العلم لأنه ذريعة إلى الشرك، فلا يجوز الدفن في المساجد حتى ولو أوصى، حتى ولو أوصى فلا يجوز الدفن في المساجد. الدفن في بعض الغرف، هناك في بعض البلدان يا إخوة لا توجد مقابر، عندهم غرف للموتى، يدخل الجنازة فخمس سنين 10 سنين يخرج فيؤتاش بغيره، ثم بعد ذلك يوضع غرفاته في أي مكان يدر أو ما شابه ذلك. ما حكم الدفن في هذه البيوت والغرف؟ طبعا هذه المسألة هي مسألة يذكر بعض العلماء أنها عصرية، لأنها يعني ظهرت قديمة قبل 200 سنة، ما تطرق إليها الفقهاء، ما تطرق إليها الفقهاء، لكن تطرقهم في مسألة الدفن في البيوت، مسألة الدفن في البيوت. فبعض البلدان يا إخوة إلى الآن تدفن بهذا الفعل، وهو وضعهم في غرف، قد يضعون نوافذ من زجاج وأنت تنظر إلى الميت، تنظر إلى ميتك. فيضعونه مدة 10 سنين 5 سنين إيجار، حتى إذا بلي أخذت العظام فتسحب وترمى في مكان آخر، يعني فيه إهانة. ولهذا بعض علماء المعاصرين يفتي بتحريم الدفن في هذه البيوت أو الغرف لما فيها إهانة للموتى، إهانة للموتى. نعم، قالوا ما ينبغي أن يدفن في هذه الأماكن، لأن هذه الأماكن سيهان فيها الميت، وأيضا بارك الله فيكم يعني قد يتحول شكله ورائحته وما أشبه ذلك. وهناك من أجاز، يعني قال لا حرج أن تدفن إذا لم يوجد، وأيضا يعني ذكروا بعض التعليلات، لكن أكثرهم على التحريم وكراهية الدفن في هذه البيوت، في هذه البيوت أو في هذه الغرف. وهذا هو الصحيح، أنه لا تدفن المقابر أو القبور في هذه، أو وضع الجنائز في هذه المقابر الجماعية التي هي عبارة عن غرف، عبارة عن غرف. ثم قال صلى الله عليه وسلم فزوروها، الأمر إرشادي، زوروا القبور فإنها في زيارتها فائدة. ما هي؟ تذكركم الآخرة. فالإنسان إذا زار القبر اشعر أنه يوم الأيام سيدفن، وأنه سيكون حاله كحال هذا الميت الذي دفن. فإذا تذكر نفسه هانت عليه الدنيا، وهانت عليه مصائب الدنيا. وزد على ذلك الفائدة الثانية، تزهده في الدنيا، يعني لا تجعله يلهث وراء الدنيا، لا تجعله يلهث وراء الدنيا. فإذا رأى أنه سيكون مصيره إلى هذا القبر وإلى أنه سيموت، فيكون بعد ذلك زاهدا في الدنيا. وما أكثر قسوة قلوبنا، نعم، تركنا القبور، ما في زيارة قبور، تهافتنا وراء الدنيا وملذاتها وحطامها، فنسينا الأمر العظيم أننا سنأتي إلى آخرة وسنحاسب. تذكر نفسك يا أخي وأنت توضع في القبر فتدفن. أنت الآن لو شعرت نفسك في مكان ضيق جدا ما تستطيع أن تتنفس فيه، كيف سيكون حالك؟ فكيف في أول ليلة تنزل فيها إلى هذا القبر؟ فالقبر يذكرك بالآخرة، فإذا تذكرت الموت وتذكرت القبر هانت عليك الدنيا، ولا أصبحت تفر من المعاصي وتخاف على نفسك كيف سيكون مصيرك. أول ليلة بين التراب، لا أنيس ولا جليس، لا أب ولا أم، كيف سيكون الحال؟ صراحة يعني موقف تقشعر منه الأبدان. فإنها تزهد الدنيا، تزهدك في هذه الدنيا وتذكرك بالآخرة. المعاد، كم من الناس من وضع في هذه القبور وما علم حاله، أسعيد هو أم شقي؟ ما ندري. ولهذا نخضع ونخوض في الدنيا وملذاتها ونسينا الآخرة. فتذكرك للقبر يجعلك ماذا؟ يجعلك ترتدع من هذه الأشياء وترجع إلى مولاك وتستغفر الله. هل قبل عملي؟ لم يقبل عملي؟ هل أخلصت في عملي أو لم أخلص في عملي؟ هل أنا شقي أم سعيد؟ ما تدري ماذا سيختم عليك. فالواجب علينا أن نتذكر الآخرة، وأيضا نزور القبور فإن في زيارتها تذكير للآخرة. نسأل الله العفو والعافية.
قال لماذا ذكر حديث الثلاث حديث وهو منكر؟
بعض العلماء يذكر من باب المسألة، نعم، هل يحث على القبر أم لا. وقد لا يكون هناك حديث في الباب إلا حديث ضعيف، لكن أصل المسألة يذكرون من باب أصل المسألة.
قال ما مقدار فتحة الرجل لسد الفرج في الصلاة؟ لأن البعض يبالغ في فتح رجليه مما يؤدي إلى مضايقة من جانبين. جزاكم الله خيرا والمعذرة. سؤال لك، بعض العلماء يقول يعني يقف موقف الرجل المعتدل ولا يتوسع في ذلك، فإذا رأى من يبتعد عنه يتركه، ويفضل له أن يقرب إليه فيسد الفرجة، ثم بعد ذلك إذا بقي مجال يكون آخر الصف، يعني في أطراف الصف. فبعضهم مثلا يقف هكذا فيقصر رجليه، وهذا يفتح قصر رجليه وقرب بجانبه، وإذا بقي هنا يقرب الذي بعدك حتى يكون الفراغ في أطراف الصف. والواجب سد الفرجة، الواجب سد الفرجة. بعضهم يقصر الصلاة هكذا يقول مدخل حمامة، ما في دليل، أو مقدار شبر، ما في دليل. الوقوف يكون الوقوف الرجل المعتدل، نعم، لا مبالغة فيه ولا تفريط. أو يقول المرأة تضم رجليها، ما في دليل أيضا على ضم الأرجل، نعم. قال ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا عني، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وعنها قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. ما رأيكم في هذا الحديث في سنة العصر؟ المرجع صحيح فقه السنة الجزء أول. أكثر أهل العلم على أنه لا يوجد سنة بعد العصر، ويستدلون بحديث ابن عمر وأيضا أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. طيب هنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ويصلي بعد الصبح، وكان لا يتركهما. قال بهذا ابن حزم أن هناك سنة بعد العصر، ما قال أحد من أهل العلم أن هناك سنة بعد العصر إلا ابن حزم. طيب كيف التوجيه هذا الحديث؟ توجيه هذا الحديث بالمعنى، قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد العصر عندي. ما المقصود بالسجدتين؟ تعرفون أنتم في علم أصول الفقه آل الاستغراقية وآل العهدية. الآل إذا دخلت على الكلمة قد تستغرق، الصلاة منهي عنها، الصلاة يعني استغرقت جميع الصلوات فرضها ونفلها. آل العهدية وهي الذي يتبادر إلى العهد الدهني، نعم، فترجع الأعضاء مكانها. من هذه الأعضاء؟ ما هو العهد الدهني؟ آخر شيء الأعضاء الذي قمت بوضع اليد اليمنى من اليسرى، فترجع كما كانت أي قبل الصلاة، العهد الدهني. فقوله عليه الصلاة والسلام أو قول عائشة ما ترك النبي السجدتين، العهد الدهني، ما هذه السجدتان؟ سنة الظهر الذي كان إذا نسيها أو شغل عنها قضاها بعد العصر. فكلامها يدل على أنه ما ترك السجدتين الذي كان يصليها في بعد الظهر إذا شغل، إلا في وقت إيش؟ العصر ما ترك. الآن إذا قيل لك واحد مثلا قال لك يا فلان أنت تصلي السنن، نعم وأنا أصلي السنن، حتى أني إذا فاتتني الركعتين من الظهر بأمر من الأمور أصليها بعد العصر، انظر، أصليها بعد العصر. فيقول قائل فلان الذي قال لك مثلا أنا فلان ما ترك السجدتين، انظر السجدتين أين هذا، إيش يقصد بالسجدتين؟ أي الظهر، في ماذا؟ بعد العصر يصليها قضاء. ولهذا وجه الجمهور هذا الحديث على أنه ما تركها أي إذا أراد أن يقضيها، وإلا لو قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين يصليها من العصر أو بعد العصر هنا صح، يكون الخلاف قويا جدا. ولكن قولها ما ترك رسول السجدتين، من هذه السجدتين؟ ما هما السجدتين؟ ما هو احتمال تكون عصر واحتمال ظهر. ولهذا جاء حديث يخص هذا الإطلاق. قال صلى النبي صلى حديث البخاري صلى النبي بعد العصر فقالت له أم سلمة أرسلت جارية إليه قال يا رسول الله أنت نهيت عن الصلاة وهو يصلي فأشار إليها النعم فسكتت فلما انتهى من الصلاة قال نعم شغلت فيها فصليتها ولا أحب أن أتركها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وإلا لقال لا هناك صلاة لكن قال شغلت فصليتها فهذا دليل على جواز قضاء سنة الظهر إذا شغلت عنها بعد صلاة العصر هذا هو التوجيه الصحيح والله تعالى أعلم هو مذهب الجمهور نعم هو مذهب جمهور العلماء قال وضع الحجار حول القبر هكذا إذا كان من باب لم التراب لا حرج على هذه الصورة اللي رسمها قال شيخنا ضابط الجلوس عند القبر هل بعد الدفن مباشرة أم يقعد ووقت ماذا ضابط الجلوس عند القبر يعني إذا أتي به إذا وضعت الجنازة على الأرض هذا معنى إذا وضعت الجنازة على القبر لأولاد أعمارهم فوق 20 ولما أوقظهم للصلاة لا يقومون الله يهديهم ويأمرني زوجي أن أرش بالماء البارد وأني لا أعمل لأنهم يتعصبوا ولا يقومون فهل أني عاصية لزوجي هو مسافر زوجها لي أولاد أعمارهم فوق 20 لما أوقظهم إلى الصلاة لا يقومون سؤال هل دربتيهم وهم صغارا هنا السؤال إن قالت لا فهذا جزاؤه وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ما رباه أبوه فبعضهم لما يتزوج قم صلي الفجر طيب وهو صغير لا معه مدرسة خليه ينام أي هذه اللي خربت بيوت كثير من الناس معه مدرسة أهم شيء المدرسة لا توقظه إلا وقت المدرسة وحافظ على وقت المدرسة وطز في وقت الصلاة يفعلون هذا وأصحاب الأعمال يضبط الساعة الساعة 6 أو 6:30 الدوام صلاة ما يبالي إيش هذا كيف سيتربى أبناؤنا والله يا أخوان إذا تربيت على صلاة الفجر من صغرك ستقوم سليقة نعم وستتعود لكن إذا ما ربيتها فأنت يا أختي بارك الله فيك وقع منك تفريط وهم صغار 20 سنة يعني إذا كان عمره 7 سنين يدرب كم سنين مكثوا ينامون يعني 13 سنة كيف سيقوم الآن فما تربى فلما ما تربى هذه الجناية وبعضهم أيضا يشتكي أبنائي ما يريدون يصلون متى أمرت بالصلاة قال يوم ما تزوج ها يوم ما تزوج عجيب والله ربوا أبناءكم على الصلاة خليه يقوم صلاة الفجر نعم إيه ستنقطع عنقه قيموهم أقيموهم أوقظوهم يصلي لا خليه ينام أراد يصوم لا تخليه يصوم مسكين ما أدراك أنه مسكين إذا جاع أو أصابه شيء من الدوار أو شيء هنا بعدها تتدخل لكن صوم صبيك لا تصومه ما زال يعني بل يرى ولده صائم يقول افطر 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 انت عادك صغير سبحان الله هذه تربية هذه خراب للبيوت فماذا أقول نعم التفريط الذي وقع منكم وهذا هو سببه الآن تتجرعون مرارة هذا التفريط قال سمعت بعض النساء تنادي زوجها لطيف واسمه عبد اللطيف وأخرى تناديه عزيز واسمه عبد العزيز فما حكم الشرع في ذلك لا حرج امرأة العزيز العزيز اسم من أسماء الله نعم وقد يشترك فيه البشر لكن هناك أسماء لا ينبغي أن تشترك مثل الله الرحمن والرب هذه أسماء ما تشترك لكن هناك الملك نعم فلا حرج من هذا نعم الرب وليس رب البيت. قال مسجد قريب مني وعندي وعندما يصلي جهرية ويقرأ الإمام آية فيها سجدة ويسجد هل يجوز لي أن أسجد معه؟ إذا سمعت نعم وليس في صلاة فهل يجوز أن يسجد السامع إذا سمع؟ نعم المستمع إذا مر بسجدة المستمع وليس السامع. نعم من هو المستمع؟ الذي يصغي أذنه للقراءة. السامع يسمع لكن ما يعي ما يقول، لكن هناك سماع، ولهذا بعض العلماء يفرقون بين السماع والاستماع. هل يجوز لك سماع الأغاني تمر وتسمع أغاني؟ يجوز ما عليك شيء. هناك من السلف من كان يضع أذنيه على أذنيه، لكن استماع الغناء حرام، فيستمع إلى الألحان والكلمات هنا محرم، لكن قد تمر وتمشي وتسمع ألحان الأغاني، هذا يسمى سماعا. ولهذا ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه لا يحرم سماع الأغاني، وإنما يحرم استماعها، أي أنك تصغي أذنك لها. واضح الآن؟ ولهذا بعض الناس يقع في حرج، يعني بعض الأعراس هداهم الله يقومون بفتح المكبرات الصوت وأغاني وطنطنة وهكذا، فيتحرج من هذا الشيء. نعم فهذا سماع وليس استماع، وأنت لا تبالي بما يقال. أو هل هناك أجر مخصوص ذكره الشرع في كل حثوة يحثوها؟ لا ليس هناك أجر. من يقوم بمسح وجهه بعد الدعاء هل ثبت بهذا سنة؟ جاءت أحاديث ولم يصح منها شيء، مسح اليد بالدعاء بعد فراغ الدعاء ما ليس هناك دليل. هل يجوز محو الوشم بالليزر؟ إذا استطعت ذلك لا حرج، وإذا لم تستطع فاتقوا الله ما استطعتم. مات لي شخص عزيز ولم أكن أحس أو أحسن الصلاة على الميت، فهل أعيدها؟ لم أكن أحسن الصلاة، ماذا تقصد لم أحسن الصلاة ومات علي شخص عزيز؟ هل أنك ما صليت عليه صلاة يعني صحيحة، صلاتك كانت باطلة، تعيد الصلاة؟ لا أنت مخير. أم أنك ما أحسنت الصلاة ما تعرف تريد تكرر؟ ادعو له بالرحمة والمغفرة يكفيك. هل صحيح أن جثة فرعون موجودة إلى الآن؟ لا ليس بصواب، وكل ما يقال كذب. الله عز وجل يقول إيش؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لما غرق فرعون ما صدق أصحابه أن فرعون مات، طاغية مش مصدقين أنه مات، فالله عز وجل أخرج بدنه حتى يراه الناس. فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية، أي يعتبرون ويقولون أن فرعون مات، وإلا لو اختفيت الجثة قالوا ما سيصدقون أن فرعون مات، سيجدون مكان يقولون هذا فرعون وهنا فرعون، فلما رأوه ميتا مات. أما بقاء الجثة ما تبقى جثة أبدا، كل هذا كذب، وهذه الصور الذي يأتوا بها كذب. ومن قال أن هذا فرعون قل له هل شهدت دفنه؟ نعم هؤلاء كلها ترويجات، تعالوا انظر فرعون حتى يأخذوا منكم مال، كذب. ما أحد من أهل العلم أثبت جثة فرعون، جثة فرعون ما تبقى إلا جثة الأنبياء. قال هل يشترط في الدفن الميت أن يكون في مكان فيه طين؟ تراب وليس طين. إذا زرت المقبرة هل لك أن تزور ميتك أو تجعلها زيارة عامة؟ لا حرج، هذا وهذا. هل يجوز الإنسان زيارة القبور؟ سيأتي معنا غدا. هل يجوز الحجارة حول القبر؟ جزاكم الله خير، إن كان من أجل لم التراب لا حرج ولا يكون رصا. شيخنا ما حكم مقابر خاصة لبعض العوائل يقال لها مقبرة الأهل؟ هذه أيضا لم يعملها السلف، تدفن في المقابر العامة. هل يجوز الدعاء للميت عند الزيارة إلى قبر من أي مكان من المقبرة أم يكون؟ نعم من أي مكان، حتى يأتي يقف عند السور وينظر إلى أهل القبور فيقول اللهم اغفر لأهل القبور واغفر لأبي أو والدتي أو، فلا حرج، ليس ضروري أن يذهب إليه. نعم يبقى من على بعد يدعو لهم بالمغفرة. هل ورد حديث عند إنزال الميت بسم الله على من لدى رسول الله؟ أين أنت في الدرس؟ لعل هذا ما هو موجود في الدرس، وإلا موجود في الكتاب. فنعم هل يجوز شرب حبوب منع الحمل لتأجيل الحمل من أجل إرضاع الصبي؟ لا حرج. تنظيم الحمل لا حرج منه. تحديد النسل حرام. حدد 3 أولاد بأسماء وإيد شيء. لماذا؟ قال يا أخي تعرف أنت الغلا والكذا وهذا حرام، كلهم سيأتي رزقهم. نعم عشنا أيام العانة صح، القرص الروتي بعانة، لعل بعضكم ما يعرف العانة. والآن بكم القرص الروتي؟ 30 ريال. يعني كم كان الريال؟ 10 عانات. يعني كم صار الآن؟ ها؟ كم صارت عانات؟ عشنا ولا متنا؟ عشنا. كان بشلن، شلن درهم، هذا شلن نشتري فيه 10 أقراص ولا قرصين أدركنا. كل هذا بيسة، ألا هبة بالبيسة؟ كبار السن يعرفون هذه بيسة. هذه بعد خروج عشنا على بيسة وعلى عانتين وعن عاش الناس وخلفوا وخلف الآن وعشنا على فبعض الناس يعني يظن أن الرزق هو بيده، الرزق بيد الله، كلما خرج صبي جاء رزقه. فتحديد النسل محرم، من الذي حدد النسل من باب الأطفال لا يريد كثر والغلاء وكذا، وتعرف المعيشة، عشنا معيشة وكل يوم ونحن في غلاء. نسأل الله أن يلطف بنا. هل يجوز تحنيط الموتى وجعلهم؟ لا يجوز تحنيط الموتى، وهذا فيه امتهانه. إيش لماذا تحنطه؟ وماذا ستستفيد من تحنيطي؟ هل يجوز الأذان في أذن الميت سواء اليمنى أو اليسرى في المقبرة؟ لا، لا يجوز، بدعة. ويقومون أيضا بتوزيع الشاي، بدعة لا تقبل منهم. هل لنا نقول على من لا يذكر الله أن جسده أصبح قبرا وإن كان على قيد الحياة لروح الميت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي لا يقرأ القرآن مثل الذي يقرأ القرآن وهو كالأترجة، والذي لا يقرأ القرآن المؤمن الذي لا يقرأ كالتمرة لا رائحة له، والذي يقرأ القرآن وليس فيه إيمان كليش كالريحانة. نكتفي إلى هنا، سبحانه
الله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.